الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الهداة الميامين المنتجبين. لازلنا في بعض المسائل الملحقة في صلاة الجماعة، ولعلنا اليوم نستطيع أن نكملها، وبالتالي نأتي إلى نهاية بحوثنا في صلاة الجماعة بإذن الله. وهذه المكروهات حقيقة قسم منها باعتبار وجود الروايات الخاصة ذكرت، بعضها بسبب الابتلاء، بعضها بسبب الروايات العامة طبقت على الموضوع الخاص، وقرأنا جزءا منها. وهنا مسألة، يقول العلامة الطباطبائي: إذا فرغ الإمام من الصلاة ولا يزال المأموم في التشهد، أو فرغ السلام ويزال المأموم في التشهد، السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء. يعني هو سبق المأموم الإمام، فهل انفصلت الجماعة صلاة أخرى؟ يقول هالمقدار ما في مشكلة. خب هذه بحثناه، وأعتقد موضوع ما يحتاج إلى بحث. يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السيدة الثانية من ربعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. وهذا نعرفه من سيرة المؤمنين، أنه في حالة من الحالات يبقى مع الإمام إلى أن يكمل الإمام فيقوم، أو يقوم. في هذه الحالة إذا بقي مع الإمام يتجافى، كأنه ينذر الآخرين أو يقول الآخرين: أنا مو في صلاة الجماعة، أنا عندي بعض الصلاة، أو لا يتجافى. تجافي أفضل وليس بواجب. فرواية تدل على ذلك، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى. طبعا هنا الصلاة ركعتين حسب الظاهر، كيف يصنع إذا جلس الإمام للتشهد؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، سواء كانت الصلاة ركعتين أو أربع ركعات، الفترة فترة التشهد يتجافى. التجافي معناه مثل إنسان يريد يقوم أول القيام قبل أن يقوم. هاي الرواية ولو وردت في التشهد الوسط الأوسط، ولكن ممكن تعميمه إلى ما قبله. بعض الفقهاء قالوا مثل ابن إدريس أنه يجب أن يبقى مع الإمام، إذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين، يعني لا يجوز له أن يترك الصلاة ولا يزال الإمام لم يكمل صلاته. لكن هذا الوجوب يصطدم بمعرفتنا بأنه يجوز للإنسان الانفراد وبلا سبب، فكيف هنا؟ والسبب واضح أنه كمل الإمام. هو ما عنده شغل يقوم. طبعا يبدو الأفضل هو يبقى إلى أن يكمل الإمام، أفضل هذا، لكن لا يجب عليه أن يفعل ذلك. لو ما كان عنده شغل الإمام مسألة شرعية كذا يكمل بسرعة. مسألة أخرى، لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط. أما لا يجب فللأصل، وأما أحوط فلقوله سبحانه وتعالى وبعد تفسير الأئمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فسر بقراءة الصلاة. وبعد الآية وبعد التفسير والآية صريحة ينبغي أن نحتاط احتياطا واجبا وليس احتياطا مستحبا كما فعل العلامة الطباطبائي. احتياطه هنا مستحب لأنه بعد الفتوى، ولكن باعتبار هذه الآية آية صريحة أن علينا أن ليس فقط أن نستمع أن نسكت أيضا، يعني في الآية أكثر من تأكيد. وثم فسرت هذه الآية بالصلاة في بعض الروايات، كيف إحنا ما نلتزم بها؟ الاحتياط واجب حسب الظاهر الاستماع. مسألة أخرى، إذا عرف الإمام بالعدالة أو المكلف عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه، هل يجوز له الاقتداء به؟ الاستصحاب يقول نعم جاز له الاقتداء عملا بالاستصحاب. وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا، يشاف من حركة من الإمام لا يعرف هذه الحركة حرام أو مو حرام. طبعا هنا أيضا الاستصحاب يقول، وحمل فعل المؤمن على الصحة أيضا يقول بأن عدالته باقية. هذا واضح. ثم مسألة أخرى، يجوز للمأموم مع ضيق الوقت في بعض الأحيان تخلخل يصير في إقامة صلاة الجماعة، واحد يصلي جماعة قدامه فرغ، الصف اللي أمامه أحد الأفراد طلع من الصف، الصف صار شنو في خلل، أو واحد في الصف اللي وراه طلع، يقول سواء اللي طلع من الصف الأول أو من الصف الوراء يجوز له أن يكمل الصف. ليش؟ لأنه هناك تأكيد على أن الصفوف يجب أن تكون متراصة بلا خلل ولا فرج. لكن يبقى سؤال أنه في مثل هذه الحالة هذا المشي ما يخالف الصلاة؟ يبدو لا، في أكثر من مكان عرفنا بأن المقدار خطوة خطوتين في المشي ما يتنافى مع الهيئة العامة للصلاة. وإذا أراد أن يتأخر فعليه أن لا ينحرف عن القبلة، يبقى وهو مستقبل القبلة ومن ثم يتقهقر إلى أن يصل إلى الصف اللي وراء. نعم نعم يعني إذا شك بعد العدالة بفسقه. صحيح، لازم واحد يكون عنده يقين مسبق، إذا ما عنده يقين شك، مع الشك لا يجوز الاقتداء، لكن عنده يقين أنه هذا عادل. هل إذا عنده يقين على أنه هذا عادل بعد الشك أنه فسق أم لا؟ طبعا الاستصحاب يقول يمضي يقينه، يمضي على يقينه. في هنا روايات في هذه المسألة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس، فأقبل إليهم مشيا حتى تتم. فأقبل، وهذا شلون؟ أقبل إليهم مشيا حتى تتمه، أو أقبل إليهم مشيا حتى أتمه، التعبير واضح. فقال عليه السلام: نعم لا بأس به. يقول أنا رحت المسجد وصليت بس شفت صفوف مختلف أمامي مو متراصة، هل يجوز لي أن أكمل الصفوف وأنا أمشي للصف الأمامي حتى تكتمل الصفوف؟ الإمام قال: ما في مشكلة. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: فأقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا، إذا رأيتم خللا فسدوا الخلل حتى الصفوف تكون كافية، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف. يعني شفت صفك اللي أنت به صار ضيق باعتبار ناس إجوا كانوا يرسوك رص بينهم، فروح وراء ما في مشكلة، بس لا يروح وراء ينحرف على القبلة. لذلك الإمام قال: أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك، وتمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير. منحرف يعني المشي ما تقهقر أو مشيك بحيث أنه ليه ابتعد عن القبلة، لا يستبدل أحسنت. رواية أخرى نفس الشيء تقريبا عن الرضوي عن أمير المؤمنين: أتموا الصفوف إذا رأيتم خللا فيها، ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا رأيت ضيقا في الصف، فتتم الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا. فسرت كلمة منحرفا يعني بحيث لا تنحرف عن القبلة. عن أبي عبد الله عليه السلام: ما يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف، فستتأخر للصف الذي خلفك، وأن كنت في صف فأردت أن تقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه. لذلك السيد العلامة قال: لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرة. وهذا واضح. مسألة أخرى: يستحب انتظار الجماعة. كيف؟ الآن قال الله أكبر أبادر وأصلي، لا أنتظر حتى تنتظم الصفوف وتقام صلاة الجماعة فأنتمي إليها. ما متأخر، يا هو أفضل؟ يقول: مستحب الانتظار لأن تصلي جماعة بعد الوقت خير من أن تصلي منفردا أول الوقت. والدليل على ذلك الرواية التالية: سئل الصادق عليه السلام: أيهما أفضل، يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال عليه السلام: يؤخر ويصلي بأهل المسجد إذا كان الإمام. خب هذا بالنسبة للإمام، إمام قاعد بالمحراب ناس ما أجوا، فبالتأكيد ينتظر قليلا حتى الناس يصلون ويأتمون به. الأوقات أوقات الصلاة فيها فرجة، صلاة الصبح هي نوع من الفرجة، ويبدو من بعض الروايات أنه مو أول الفجر، لأنه تشخيص الفجر لم يكن سهلا. صلاة الظهر فيها نصف ساعة وقت النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبرائيل قال الآن وقت الظهر قم صلي وصلي. مرة ثانية ما نزل, تأخر 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 حتى أصبح ظل كل شيء مثله وقام قال صلي, يعني مرتين صلاة الفضيلة صلاة الظهر. والعصر هم عندنا نوعين امتداد, عشاء هم نفس الشيء, بس احنا عندنا تحفظ على صلاة المغرب. صلاة المغرب لا نوافل ماكو قبله وصلاة أول الوقت. والقرآن الكريم في بعض الأحيان يفسر صلاة المغرب طرفي النهار, طرف الأول صبح طرف الثاني المغرب وقبل الغروب, حتى هذا قبل الغروب يحتاج تفسير. فتأخير صلاة المغرب صعب, ولكن مع الأسف هذا هو الواقع. كثيرا ما نجد صلاة المغرب الناس يأخروها. السيد الطباطبائي يقول يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا, وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة. هذه الرواية قرأناها. الرواية أخرى في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام سأله رجل فقال إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل, أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ وكتب عليه السلام صلي بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل. ما قال خفف, قال أحسن الصلاة. يعني ما يصير رأي أنه بعد يجي صلاة بدون اطمئنان وبدون كذا. رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال سألت عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل. سؤاله هذا يحكي وذاك يحارب, الصلاة صارت. أيهما أفضل, يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال يصلونه جماعة أفضل حتى لو تأخروا عن أول وقت العشاء. وبعض الفقهاء شوية يبين بعض الملاحظة, يقول هذا التأخير ربع ساعة نصف ساعة, مو واحد يأخر الصلاة إلا قبل سقوط الشمس مثلا يصلي. الروايات منصرفة عن ذلك, تأخير الصلاة في عن الوقت بمقدار اللي الناس يجتمعون. رواية أخرى يستحب الجماعة في السفينة الواحدة, سفينة الناس يصلون بها مع بعض جماعة. طبعا تعرفون أنه كان هناك إشكال, بعضهم قالوا لا يجوز الصلاة في السفينة, ينتظرون حتى يصلون للشاطئ يصلون تمام. الأئمة قال لا ترضى بصلاة نوح, نوح صلى في السفينة. كأنه الاستقرار شرط ولكن مو بذاك. وإحنا في هذا المجال هم عندنا كلام بالنسبة إلى الناس اللي يركبون قطار, السيارة ما يصير صلاة, قطار طيارة يصير. ينتظرون بعض الأحيان فترة طويلة إلى أن قطار يوقف ويصلون. هل مقدار من الاستقرار ما شفنا واجب شرعي؟ هذا المقدار يعني القطار ده يمشي شوي بحركة. ليش؟ لأن سابقا كان عندهم طريقة الفلاليح وفي القرى من أجل تجنب الخطر يشدون حبل بين نخلتين وبينهما يخلون شيء خشبة ما خشبة ينامون هناك, معناته كان تحرك يعني خوف من مثلا القوارض عقرب حية كذا. في عندنا كلام هل يجوز الصلاة في هذه على هذه؟ يقولون نعم يجوز الصلاة, مع أنه الحركة فيها واضحة, يعني واحد على هذا المرجوحة يعني المشدود بين حبلين مو بسهولة واحد يصلي, أم بها حركة سجود ركوع. فالناس اللي يأخرون صلاتهم عن كذا، أنا شفت جماعة مع الأسف أقول، كنت في سفرة في أوروبا وجيت إلى تركيا، ومن تركيا انتقلت إلى طهران، جماعة مدة التوقف في تركيا كان ساعة بين الطلوعين، ما شفت أحد يصلي، خلوا صلاة على طهران يصلي. فعمي خو أقف صلي، أو بالطيارة صلي. فهذه مش مسألة الصلاة في الوسائل النقلية، عن طائرة وقطار، والسفينة هذه روايات، وما خلاها ما السيارة شلون يصير ما يصير ما شايف يصير، بس في هذه الصلاة لا بس. عاد مو صلاة، صلاة جماعة، صادف مرة مرتين أنا بالطيارة صليت جماعة، يعني كم مرة صار لي وقفوا وراي هم صلوا جماعة ما في مشكلة، حتى هذا شو اسمها مش شوية أذى، يعني توازن الطيارة لازم تحافظون عليه، مو كلكم تكونوا في المنطقة التوازن، فما في مشكلة صلاة الطيارة والسفينة. في السفينة خب أصلي بسفينة واحدة ما يخالف، بس السؤال أنه كيف صلي بسفينتين، إمام في هالسفينة والمأمون سفينة ثانية، طبيعي لازم نراعي شروط صلاة الجماعة، السفينة الثانية تتبع السفينة الأولى، يعني سفينة المأمومين تتبع سفينة الإمام، واحد الشيء الثاني لا تتقدم. سؤال هم صلوا اجت هاوية شالت السفينة تفرقت السفن، إذا تفرقت السفن صارت مباطلة، وإنما الجماعة انتهت بالنسبة للسفينة الثانية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة. رواية أخرى عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس. رواية أخرى مفصلة قال سألته، سأل الإمام موسى بن جعفر أخوه، قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام وإن كان معهم نساء كيف يصفون، قياما يصلون أم جلوسا؟ قال يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدنا النساء وصلينا الرجال وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم، يعني النسوان يقعدن الرجال يصلون. لكن يبقى سؤال أنه هذا الرجل ده يصلي والمرأة قاعد يمه، كم يخالف في شكل ما دام يصلي يخالف. وبعضهم قالوا هالصلاة هاي بالسفينة مقدار بسيط، إذا صار شوي اختلاف بين سفينتين ما يخالف، لأنه هذا عرفا ما يؤدي إلى هدم هيئة الجماعة بالصلاة، لازم احنا نحتاط على أي حال، إذا تفرقت السفن بالرياح كل سفينة بسفينتها بالإمام معناتها. ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية، أساسا الصلاة في بطون الأودية مكروهة. ليش؟ لأسباب، أولا قوارض كثيرة هناك، ثانيا احتمال السيل يجي ويمكن يسبب لهم مشاكل، وربما أسباب أخرى. في رواية لا نعم أحسنتم سباحة ممكن يكون، لا تصلي في بطن واد جماعة، الصلاة الفرادة بسرعة واحدة خلصها، جماعة قد يمكن يسبب مشكلة. رواية أخرى يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، أنا أقدر أصلي إمام وأقدر أصلي مأموم أن تصلي إماما خير من أن تصلي مأموما. لماذا؟ لأن الإمام يحصل ثواب المأمومين كلهم. فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شيء. في طبعا هذه مضمون رواية، الرواية عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: من أما قوما بإذنهم وهم به راضون. هذه كلمة تكررت في الرواية، بإذنهم وهم عنه راضون، مما يدل على بعض أئمة الجماعة مفروضين على الناس كان ذاك اليوم، من وزارة الأوقاف، من وزير فلان، وهذا صعب. سألت واحد قلت له: إمام جماعة مالتكم من وشنو؟ كان ما أدري من أعرفه، يجيبوهم يخلوهم قدام وحنا لازم نصلي وراهم، يعني ما يصير هالشكل، لازم الإمام يعرفوه ويتعرف عليهم ويقولوا بعضهم. الرواية عن علي عليه السلام عن النبي أنه: من أما قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، اقتصد يعني أنه اهتم بهم ما تركهم، فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجرهم شيء. إذن على الإنسان أن يختار الإمامة، طبعا فيما إذا لم تكن هناك حيثيات أخرى. مسألة الأخيرة في هذا السياق: لا بأس بالاقتداء بالعبد. العبد، هاي مسألة ما قبل الأخيرة، العبد بشر، ما في مشكلة واحد يقتدي به. طبعا في روايات نهي عن ذلك، هذه الروايات تقابلها روايات الجواز. يمكن جاء بينهما أن العبد يمكن لم يكن قارئا للقرآن، ما أعرف بعد جاي، مثل الأعرابي اللي تو جاي بالبلد وما أشبه. الروايات تقول عن أبيه عن علي عليه السلام قال في حديث: لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا. شوفوا، إذا كان قارئا باعتبار هذا يعرف القرآن، هو مو من هالبلاد، لغته ليست لغة عربية عادة. رواية أخرى: سألت عن المملوك يؤم الناس، فقال عليه السلام: لا، إلا أن يكون هو أفقههم، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم. رواية عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يؤم العبد إلا أهله، يعني جماعته. لكن هذه الرواية تحمل على عدم أهليته. مسألة أخيرة 17: الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخباتيات وإن كان الأقوال جواز مع الكراهة. هذا بحث طويل كان، بحثناه أنه وصلنا إلى قناعة بأنه في الركعتين الإخباتية الأفضل أن يستمع الإنسان أو يسكت يسبح، الإمام يقرأ السورة والحمد هو يسبح، ولو كان الأقوال جواز مع الكراهة لوجود روايات على الجواز. والله العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.